قال رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهم، فمن نام العينان وكاء السهم فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد فمن نام فليتوضأ، وهو عند أبي داود عن علي دون قوله استطلق الوكاء. وعن أبي سعيد إنما النوم على من مات من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. تقدم الحديث، حديث صفوان بن عسال قال في باب المسح على الخفين، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. تقدم حديث أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون، وهذا الحديث برواياته حديث معاوية هو في الموضوع أيضا، في موضوع نقض الوضوء بالنوم. فإذا جمعت الأحاديث برواياتها تبين حكم المسألة. قوله صلى الله عليه وسلم العينان تثنية عين، العينان تثنية عين، قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. العينان وكاء، العينان مبتدأ منصوب علامة نصبه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وكاء خبر، والوكاء هو الخيط الذي يربط به الكيس، الخيط الذي يربط به الكيس ويربط به فم السقاء، هذا يسمى وكاء. والسه المراد به حلقة الدبر، والمعنى أن اليقظة، العينان يعني اليقظة، أن اليقظة تمنع خروج الخارج من الإنسان، فإذا نام فإنه لا يحس بنفسه، فربما يخرج منه شيء ينقض وضوءه، يعني يخرج منه ريح تنقض وضوءه، فصار النوم مظنة الخروج، مظنة الخروج. مثل ما أنه إذا أطلق وكاء الشيء فإنه يخرج ما بداخله، إذا أطلق وكاء الكيس أو القربة أو السقاء فإنه يخرج ما بداخله، كذلك الإنسان وكاؤه اليقظة، فإذا نام زال الوكاء فيخرج ما بداخله من ريح، فإذا خرج انتقض وضوءه. هذا معنى الحديث، وهو من باب التشبيه عند البلاغيين، هذا من باب التشبيه، تشبيه دبر الإنسان في حالة اليقظة بحالة السقاء الموكى أو الكيس الموكى، وفي حالة إزالة الوكاء شبه ذلك بحالة النوم، فإن النائم يزول تحفظه بنفسه كالكيس الذي زال أو السقاء الذي زال وكاؤه، فلا يؤمن أن يخرج ما بداخله، أو من باب التشبيه. أخرجه أحمد والطبراني، وزاد يعني الطبراني فمن نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ. هذه الزيادة تبين المقصود من أصل الحديث وأصل التشبيه. إذا كان الأمر كذلك، إذا نامت العينان استطلق الوكاء، فالنتيجة من نام فليتوضأ. الزيادة هذه نتيجة لهذا الكلام السابق، ولذلك أوردها المصنف هنا لأنها هي نتيجة الحديث ونتيجة التشبيه الوارد فيه. وفي كلا الإسنادين ضعف، إسناد رواية وهذه الزيادة من حديث علي بدون استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف، حديث علي وحديث معاوية كلاهما فيه ضعف، لأن في سنده بقية بن الوليد وهو متكلم فيه عند المحدثين، في كلا السندين بقية بن الوليد وهو متكلم فيه عند المحدثين. وفي الزيادة التي رواها الحاكم أن من وضوء على من نام مضطجعا، قوله من نام فليتوضأ، هذا مطلق، هذا مطلق، لكن رواية الحاكم قيدت هذا الإطلاق، قيدت هذا الإطلاق أنه ليس كل من نام فهو يتوضأ، وإنما يتوضأ من نام مضطجعا. ويؤيد هذا التقييد حديث أنس السابق أنهم كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضأون، لأنهم لم يكونوا مضطجعين بل كانوا جالسين. إذن فالنوم إنما ينقض الوضوء بشرطين، الشرط الأول أن يكون كثيرا مستغرقا، قوله نامت العينان، نامت هذا معناه النوم الكثير. الشرط الثاني أن يكون ذلك للمضطجع أو من في حكم المضطجع كالمتكي على شيء، أما الذي هو جالس ومتمكن من نفسه فهذا لا وضوء عليه. هذا ما يفيده الحديث برواياته مع الأحاديث السابقة، حديث صفوان وحديث أنس السابقين. تقدم لنا الخلاف عند أهل العلم في النوم هل ينقض الوضوء، وأن صاحب سبل السلام ذكر ثمانية مذاهب في هذه المسألة، ولكنها ترجع إلى ثلاثة أقوال. القول الأول هذا بيناه فيما سبق، القول الأول أن النوم لا ينقض مطلقا، أن النوم لا ينقض مطلقا بدليل كانت تخفق رؤوسهم، وفي رواية يسمع لهم غطيط ولا يصلون ولا يتوضؤون. والقول الثاني أنه أن النوم ينقض مطلقا بدليل حديث صفوان لكن من غائط وبول ونوم، هذا مطلق، وذكره مع البول والغائط، والبول والغائط ينقض قليلهما وكثيرهما، فكذلك النوم، النوم على هذا المذهب ينقض الوضوء مطلقا من قاعد أو قائم أو نائم أو مضطجع أو متكئ، مطلقا النوم ينقض الوضوء. والقول الثالث التفصيل أن النوم اليسير من القاعد والمتمكن من نفسه لا ينقض الوضوء، دليل حديث أنس، وأن النوم الكثير المستغرق من متكئ أو نائم غير متمكن من نفسه أنه ينقض الوضوء بدليل حديث صفوان بن عسال وغيره. وهذا هو الراجح من الأقوال، وهو التفصيل بين النوم الناقض والنوم غير الناقض. ففي هذا الحديث إذن عدة مسائل، المسألة الأولى أن خروج الريح ينقض الوضوء، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن خروج الريح من دبر الإنسان تنقض الوضوء، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا مجمع عليه. المسألة الثانية أن النوم ناقض للوضوء إذا كان من غير متمكن من نفسه، أن النوم ينقض الوضوء إذا كان من غير متمكن من نفسه كالمضطجع والمتكي ومن لا يتمكن من نفسه ولا يشعر بنفسه. المسألة الثالثة أن النوم ليس ناقضا بنفسه، وإنما هو مظنة حصول الناقض، لقوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فصار مظنة، إذن صار مظنة وليس هو نفسه ناقضا، وإنما هو مظنة خروج الناقض. والمظنة تنزل منزلة اليقين في بعض الأحوال، لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في كثير من الأحكام الشرعية. فهذا هو المقصود، أن النوم ليس ناقضا في نفسه، وإنما هو مظنة النقض. وفيه المسألة المعروفة أن مظنة الشيء تنزل منزلته، فقد نزل صلى الله عليه وسلم مظنة خروج الريح في نقض الوضوء منزلة الحقيقة، وقال من نام فليتوضأ. المسألة الرابعة أنه يقاس على النائم كل من شابهه ممن أغمي عليه أو تعاطى شيئا غيب عقله كالبنج، تعاطى شيئا غيب عقله كالبنج المخدر الذي يستعمل للعلاج إجراء العمليات، فهذا مثل النوم، إذا حصل على الإنسان منه شيء فإنه ينتقض وضوءه ويعيد الوضوء، لأنه مظنة خروج الريح من الإنسان. هذا ما يفيده حديث معاوية رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، رجه الدارقطني ولينه، يعني ضعفه، لأن فيه راويا فيه ضعف، فهو لين بسبب هذا الراوي الذي هو أظن صالح بن مقاتل، فهذا معنى لينه يعني ضعفه. قول أنس رضي الله عنه احتجم رسول الله، احتجم الحجامة استخراج الدم بواسطة المحجم، حجامة إخراج الدم بواسطة المحجم، وهو آلة معروفة، وكانت الحجامة معروفة عند العرب، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها أنها شفاء. قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل، شرقة محجم، كية نار، وأنا أكره النار. فشرقة المحجم، الشرق معناها بضع الجلد، شق الجلد يسمى شرق، شرق الجلد يعني شقه بالمشرط. فكانوا يبضعون الجلد ثم يمصونه بالقرن، يسمى المحجم، المحجم قرن يمصونه فيجلب الدم من العروق، ويكون هذا من باب العلاج. إذا خرج هذا الدم فإن الإنسان يشفى بإذن الله، لأنه يكون في الدم مرض، أحيانا يكون في الدم مرض فيمصون هذا الدم فيخرج الدم المريض ويخلفه دم صحيح. هذه هي الحجامة، وكانت معروفة، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها شفاء، فهي من الطب النبوي، ولكن لها أوقات يعرفونها، ما هو كل الوقت يحجمون، ما هو كل السنة تصلح للحجامة، إنما لها أوقات من السنة معروفة عندهم. وأيضا لا بد أن يكون الحجام حالقا، يعرف كيف يستخرج الدم وما هو المقدار الذي يخرجه ولا يضر الإنسان، لأنه إذا كان يجهل هذه المهنة فإنه يضر الإنسان، ربما يسحب دم الإنسان كله أو يسحب دما كثيرا منه، عندئذ يتأثر الإنسان أو يموت بالنزيف. لا بد أن يكون الحجام حالقا في هذه المهنة، وإلا ففيها خطر. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، فهذا يدل على أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء بحجامة أو بغيرها، حجامة أو جراحة أو غير ذلك، أو سحب بالإبر المعروفة الآن. هذا الحديث يدل على أنه لا ينقض الوضوء، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين، لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين، أو الخارج من غيرهما من بقية البدن إذا كان بولا أو غائطا. فلو فتح للإنسان مخرج كما هو واقع الآن، الطب يفتحون الآن مخرج للبول والغائط، إذا كان الإنسان أصيب بمرض وانسد أحد السبيلين فإنهم يفتحون له مخرجا للبول أو للغائط، ويعملون له أشياء طبية معروفة. فإذا كان الخارج من البدن بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء، سواء خرج من السبيلين أو من غير السبيلين. أما إذا كان الخارج من بقية البدن غير بول وغائط كالدم والقيء والرعاف وما أشبه ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، بدليل هذا الحديث، وبدليل أن الصحابة كانوا يجرحون في المعارك ويصلون، وما ذكر أنهم يتوضؤون لخروج الدم، بل إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي أكمل صلاته أكمل صلاته. أمر عبد الرحمن بن عوف أن يأم الناس وأكمل صلاته مع الناس ولم يخرج رضي الله عنه، مع أنه كان يثعب دما. فهذا دليل على أن خروج الدم من بقية البدن لا ينقض الوضوء، وهذا هو الراجح. القول الثالث أن الخارج من بقية البدن إذا كان نجسا، الخارج من بقية البدن إذا كان نجسا من دم أو قيء وكان كثيرا لهذين الشرطين، أن يكون نجسا وأن يكون كثيرا، فإنه ينقض الوضوء قياسا على ما يخرج من السبيلين. ولحديث من أصابه قيء أو قلس أو رعاف الذي سبق لنا، فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، هذا سبق لنا الكلام فيه. إذن فالمسألة فيها قولان، في الخارج من بقية البدن إذا كان نجسا كثيرا، أما إذا كان يسيرا، إذا كان الخارج من بقية البدن نجسا لكنه يسير، هذا لا يؤثر، اليسير لا يؤثر. فنقطة دم مثلا أو ما أشبه ذلك، كان ابن عمر يعصر البثرة وهي الحبة التي تكون في الجلد، يعصرها ويخرج منها دم وهو يصلي ولا ينصرف، لأن هذا دم يسير، أن هذا دم يسير. فهذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة، أن الخارج من السبيلين ينقض مطلقا بإجماع أهل العلم، سواء كان نجسا أو غير نجس، خارج من السبيلين ينقض مطلقا نجسا كان أو غير نجس. الخارج من غير السبيلين إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض أيضا، فإنه ينقض الوضوء، كما لو فتح للإنسان مخرج غير المخرج الأصلي. أما إذا كان الخارج من بقية البدن غير بول أو غائط فهذا محل الخلاف، محل الخلاف على قولين، قول الأول أنه ينقض بشرط أن يكون نجسا وبشرط أن يكون كثيرا، وهذا هو المعروف في مذهب الحنابلة، وإن كان قليلا فإنه لا ينقض. وكذلك إذا كان غير نجس كالمخاط والبصاق فهذا لا ينقض الوضوء، كالمني مثلا، المني لا ينقض، لا المني ينقض الوضوء، المني ينقض الوضوء ولو كان طاهرا، المني طاهر لكنه لا ينقض الوضوء، لأن قلنا إن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا سواء كان طاهرا أو نجسا، المني طاهر ينقض الوضوء. حصاد، لو خرج حصاد، لو خرج من السبيلين حصاد، حصاد طاهرة لكنها تنقض الوضوء لأنها خارجة من أحد السبيلين، تنقض الوضوء. أما المخاط والبصاق والبزاق والريق هذه لا تنقض الوضوء لأنها مواد طاهرة، سوائل طاهرة. هذا ما يفيده حديث أنس للحجامة. فيستفاد منه ذا المسائل، المسألة الأولى إباحة التداوي، إباحة التداوي، لأن الحجامة نوع من التداوي، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه أمر بالتداوي فقال تداووا ولا تداووا بحرام، قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام، فالتداوي مباح. لم يقل أحد من أهل العلم أن التداوي محرم، التداوي مباح، ولكنهم اختلفوا هل هو واجب أو غير واجب. الجمهور على أنه غير واجب، على أنه يباح، ومن تركه فلا حرج عليه. ومن العلماء من يرى أنه واجب، قوله صلى الله عليه وسلم تداووا، هذا أمر، تداوي عند بعض العلماء واجب. وعلى كل حال، سواء قلنا إنه مباح أو واجب أو مستحب، فإنه يدل على مشروعية الأخذ بالأسباب، وهي المسألة الثانية. حديث يدل المسألة الثانية، يدل الحديث على مشروعية الأخذ بالأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل. وهذه قاعدة شرعية عظيمة، أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتداوى ولكنه يتوكل على الله في حصول الشفاء، ولا يعتمد على السبب أو على الدواء أو على الطبيب أو على المستشفى، وإنما يعتبر هذه أسبابا، أسبابا يتعاطاها، أمر الله تعالى بها، وإنما النتيجة تطلب من الله سبحانه وتعالى. فلا تنافي بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى، بل إن تعطيل الأسباب منهي عنه شرعا، منهي عنه شرعا، مخالف لأصول الدين. اللي يقول ما فيه أسباب والأخذ بالأسباب ينافي التوكل، هذا كلام باطل مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. بل هو من العجز الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم واستعاذ منه، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك، هذا أخذ بالسبب، واستعن بالله، هذا جمع بين الاستعانة والأخذ بالسبب، ولا تعجزن، هذا نهي عن ترك السبب، وأن ترك السبب ليس توكلا وإنما هو عجز، والعجز مذموم. ففي هذا الحديث قاعدة الأخذ بالأسباب، وأنها لا تنافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها، أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء، وهي التي فصلنا الكلام فيها والخلاف فيها بين أهل العلم، أن خروج الدم من بقية من البدن لا ينقض الوضوء. الله تعالى أعلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فمن وجد شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا تقدم في حديث سبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في بطنه فيخيل إليه أو فيشكل عليه خرج منه شيء أو لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. تقدم هذا، وهذا الحديث بمعنى، إلا أن فيه زيادة، أن الشيطان يفعل ذلك مع الإنسان، يأتيه فينفخ في مقعدته، يعني في دبره، ينفخ في دبره، فيخيل بالكسر الشيطان يعني، أو يخيل بالبناء للمجهول، والمخيل هو الشيطان. يخيل يعني يوهم الإنسان أنه خرج منه شيء، يعني أنه خرج منه ريح بسبب فعل الشيطان. ولم يخرج منه شيء، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج منه شيء، فلا ينصرف، يعني لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا للخارج، يعني حتى يتيقن أنه خرج منه شيء بحصول علامة تدل على ذلك، ولا يكتفي بمجرد الوهم والتخيل. وهذا من باب أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، لأنه متوضئ بيقين، وشك هل انتقض وضوءه أو لا يبقى على اليقين وهو الطهارة، ولا ينتقض وضوءه بمجرد الشك. وهذه قاعدة مريحة تقطع الوساوس على الإنسان تماما، إذا عمل بها فإنها تقطع الوساوس عن الإنسان وتبطل عمل الشيطان مع الإنسان، فلا يكون إليه سبيل إذا استعمل هذه القاعدة. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي رواية أنه إذا أتاه وقال له أحدثت، فإنه يقول له كذبت، يقول له كذبت، يعني مع كونه لا ينصرف ويبقى على طهارته أيضا يقول له كذبت، يرد عليه بشيئين، بالبقاء وعدم الحركة، والشيء الثاني بقول كذبت من أجل أن يدحره. وظاهر قوله يقول كذبت أنه يقوله بلسانه، ولكن الرواية الأخيرة تبين أنه لا يقول ذلك بلسانه وهو في الصلاة، وإنما يقوله في نفسه، يقوله في نفسه، لأن التلفظ تكلم في الصلاة يبطلها، أما كلام النفس فإنه لا يسمى كلاما، الكلام اللي في النفس والقول اللي في النفس لا يسمى كلاما، وإنما هو حديث نفس، كما قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس لا يسمى كلام، فإذا قال في نفسه كذب يكفي هذا، لأن هذا لا يسمى كلام. وهذا بإجماع أهل اللغة أن حديث النفس لا يسمى كلام، ولهذا صار مذهب الأشاعرة باطلا الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم في النفس. هذا لم يقله عربي أبدا، إن حديث النفس يسمى كلام أبدا ما قاله عربي. أما ما نسبوه إلى الأخطل وهو قوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهذا البيت لم يثبت عن الأخطل، لم يثبت عن الأخطل، ولم يوجد في ديوانه. ثم أيضا لو وجد ولو قاله الأخطل فالأخطل نصراني، والنصارى لهم كلام في المسيح وفي عقيدة النصارى، فهو متأثر بمذهب النصارى فلا يقبل لأنه ليس عربيا محضا، وإنما هو متأثر بعقيدة النصارى فلا يقبل كلام الأخطل في هذا لو ثبت عنه، مع أنه ما ثبت. حديث النفس لا يسمى كلاما، ولهذا إذا قال الإنسان في صلاته كذب في نفسه فإنه لا يؤثر على صلاته، أما لو قاله نطقا بلسانه فإن الكلام المتعمد في الصلاة يبطلها. كلام المتعمد لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. الفرق بين الطواف والصلاة أن الطواف يجوز الكلام فيه، بخلاف الصلاة لا يجوز الكلام فيه. إذن فقوله كذب يعني في نفسه. فدل هذا الحديث على مسائل. مسألة الأولى أن خروج الريح ناقض للوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا تيقن خروج الريح فإنه انتقض وضوءه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. المسألة الثانية فيه بيان تضليل الشيطان للإنسان وإغوائه للإنسان، وأنه إما أن يأتيه من طريق التساهل والشهوات المحرمة، وإما أن يأتيه من طريق التدين والتشدد والوسواس، فهو لعنه الله لا يترك الإنسان، إما أن يأتيه من طريق التساهل وإما أن يأتيه عن طريق التشدد والوساوس. فالمسلم يقطع على الشيطان هذا الطريق بأن لا يلتفت إليه وأن يكذبه وأن يعمل باليقين يترك الشك، فإذا فعل ذلك انقطع عنه عمل الشيطان. المسألة الثالثة في الحديث دليل على القاعدة المعروفة أن اليقين لا يزول بالشك. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن الصلاة لا يصلح فيها الكلام ولا يضر فيها حديث النفس أو الكلام النفسي لا يضر في الصلاة، لقوله في نفسه يقول كذبت في نفسه، أن هذا لا يسمى كلاما. شكلنا المسألة الرابعة المسألة أن الصلاة لا يصلح فيها الكلام باللسان، الكلام باللسان ولا يضر فيها الكلام الذي في النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل في نفسه، مع أنه نهى عن الكلام في الصلاة في أحاديث أخرى. هذا ما يفيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبهذا انتهت نواقض الوضوء والحمد لله. نعم. والله لو جمع الأحاديث المتشابهة في مكان واحد كان أحسن، لو جمع الأحاديث اللي في النوم كلها جميع والأحاديث اللي في الشك في الطهارة في الحدث بعد الطهارة لو جمعها في مكان واحد كن أحسن. نعم. التأليف. بعض العلماء يصير دقيق في فن التأليف بحيث يذكر النظائر بعضها مع بعض، وبعضهم يصير غير دقيق في فن التأليف. وربما أنه رحمه الله حينما ذكر الأحاديث السابقة تنبه لهذه الأحاديث فألحقها دون مراعاة لربط بعضها ببعض. على كل حال هو لو جمعها يكون أحسن، هذا ما في إشكال. ولذلك نبه الشارع صاحب سبل السلام، نبه على هذا، قال لو أنه جمعها في مكان واحد كان أحسن. نعم. الإنسان إذا توضأ وأصابته نجاسة في ثوبه أو في بدنه فإن وضوءه لا ينتقض، الوضوء لا ينتقض، ولكن لا يجوز له أن يصلي حتى يزيل هذه النجاسة من بدنه أو من ثوبه، لقوله تعالى يصيب الثوب قال صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، فأمر بغسل الدم من الثوب، أمر بغسل الدم من الثوب قبل الصلاة فيه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي بأصحابه فخلع عليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال لهم إن جبريل أخبره أن فيهما أذى، فكونه خلع النعلين دليل على أنه لا يجوز الصلاة بلباس فيه نجاسة، لا النعلان ولا الثوب ولا العمامة ولا غير ذلك، فيصلي بثوب أصابته نجاسة حتى يغسلها. لكن لو نسيها أو ما درى عنها إلا بعد ما سلم صلاته صحيحة، أنه معذور بعدم العلم. نعم. لكن لو تعمد وصلى عليه نجاسة في ثوبه فالذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاته باطلة، الذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاته باطلة إذا صلى في ثياب النجسة أو صلى وعليه نجاسة في بدنه وهو يعلم بها وتعمد تركها صلاته باطلة عند جمهور أهل العلم. نعم. الدم الذي يخرج من الزكاة، زكاة الحيوان كالأغنام والأبقار والإبل، هذا نجس، الذي يسحب من الأوداج هذا دم نجس، إذا أصاب الثوب يجب غسله. وكذلك الدم الذي يخرج من بدن الإنسان، جراحة ولا غيرها يصيب ثوبه وهو كثير، هذا نجس يجب غسله. أما الدم الذي يكون من الحيوان المأكول، من لحم الحيوان المأكول، الدم الذي يكون في اللحم، لحم جمل أو لحم شاة أو لحم بقر شلته وصار منه دم من أصاب ثوبك أو بدنك، هذا طاهر، هذا معفو عنه، الدم الذي في اللحم المأكول هذا طاهر معفو عنه، إذا أصاب ثوبك أو بدنك ما في شيء. أو قطعت لحم مثلا، قطعت لحم حيوان مأكول وأصابت منه دم، هذا طاهر ما في بس، حتى لو أكلتها مع اللحم فهو معفو عنه، لأن المنهي عنه الدم المسفوح وهذا غير مسفوح. فالحاصل أن الدم الذي يخرج من الحيوان المأكول من زكاته هذا نجس، أما الدم الذي يبقى في لحمه بعد الذبح هذا طاهر ومعفو عنه، يجوز أكله مع اللحم. أما الدم الذي يكون من حيوان غير مأكول إنسان أو غير إنسان هذا نجس. الدم الذي يكون من حيوان غير مأكول هذا نجس إذا كان كثيرا وعلم به وصلى به تبطل صلاته. أما إذا كان قليلا أو ما درى عنه إلا بعد ما صلى فإن صلاته صحيحة. نعم.
ومن الشيخ هل نفهم من خلال العلماء أن الرأي الراجح هو الذي استعين إليه النفس أن خروج الدم لا يقدمه أم لا يتركه؟
نعم. الذي يدل عليه الدليل وهو الأصل أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء. خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا. هذا هو الراجح. ومن أراد أن يتوضأ من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فهو أحسن لا في شك. نعم.
فضيلة الشيخ
أعرف
أن الكلام النفس لا يدور الصلاة.
نعم.
فكيف إذا صلى أحد الصلاة الراتبة
وهو يقرأ في نفسه قراءة في النفس الفاتحة يعني يقرأ الفاتحة في نفسه ما تصح صلاة لأنه ما قرأ بالفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقرأ يعني ينطق بها. أما إذا قرأها في نفسه فهذه غير قراءة ما هي قراءة. مثل الكلام إذا كان في النفس ما هو كلام. نعم.
فضيلة الشيخ كنت فيما سبق تذكر ترجمة للراوي وللشخصيات التي في غير الحديث فلماذا علمت عن ذلك؟
نضيق الوقت نضيق الوقت واللي بيتراجم الرواة الذي معرفة سيرهم يراجع الكتب التراجم. نعم.
فضيلة الشيخ نرجو فضيلتكم على أقوال العلماء بهذه الأنماط في الوقوف
عليها. إيش؟
نرجو فضيلتكم إعادة أقوال العلماء بهذه الأنماط ناخذ في الوقوف أم لا؟
كررناه أنا جبتها هالمرة من باب التبرع ولا هي ذاكرها في الأول منتهي لكن أنا أعدتها من باب التبرع كوني بعد ما أكررها ثالثة ورابعة يكون على من الحديث الثقيل يقول كلام المعاد يصير ثقيل على الأسماع. قلنا لكم إن العلماء لهم كلام طويل في النور والراجح أو الذي ترجع إليه أقوالهم ثلاثة مذاهب أنه ناقض مطلقا هذا واحد أنه غير ناقض مطلقا هذا الثاني أنه إن كان كثيرا من غير الجالس فإنه ينقض وإن كان من جالس فإنه لا ينقض إن كان يسيرا من جالس فإنه لا ينقض وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم. جمعا بين الأحاديث. نعم. هذه مسألة طبية ترجع لأهل الطب والخبرة. لو راجعت كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم أو للذهبي كتب التي تبحث عن الطب الشرعي يذكرون الحجامة ووقتها وكميتها وصفتها. نعم.
فضيلة الشيخ هل الحجامة من السنة التي يكبر عليها الإنسان بفعلها ولا يعاق بطريقها فإنها تدعوه لبعضها؟
الحجامة ما هي من الأمور التي يثاب عليها الإنسان أو يأثم في تركها. الحجامة من الأمور المباحة لأن التداوي من الأمور المباحة من شاء فعله ومن شاء تركه. نعم. قولة
الشيخ قلت حمدكم الله أن الخارج من البدن إذا كان نجسا كثيرا فإنه يخرج الوضوء وقلت أن خروج الدم لا يخرج الوضوء كيف يجمع بين قولين مع العلم أن الدم كثير وهو نجس؟
أنا ما فرقت بين كثير الدم والكثير غيره النجس غيره أنا أقول هذا قول لبعض العلماء أنهم يقولون إذا كان الخارج من البدن نجسا كثيرا ينقض الوضوء، وإن كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء. هذا قول من الأقوال، سواء كان دما أو غير دم. نعم، لا تفريق بين الدم وغيره. نعم.
فضيلة الشيخ،
التطعيم هذا ليس من التداوي، وإنما هو من الوقاية، هذا من الوقاية التي تتخذ خشية إصابة المرض، هذا من الوقاية. والحكمة تقول الوقاية خير من العلاج، التطعيم من الوقاية ولا بأس به شرعا الحمد لله. أشكل أول ما حدث ووصل إلى نجد، أول ما جاء التطعيم إلى نجد صار فيه إشكال عند علماء نجد، وتجدون هذا في الدرر السنية في أجوبتهم عن التوتين، يسمونه التوتين. ولكن بعد ذلك تبين، خصوصا بعد ما تقدم الطب وجاءت الوسائل الحديثة، تبين أنه لا حرج فيه ولا مانع منه والحمد لله. ولا أحد الآن من العلماء المعتبرين في هذه البلاد أو في غيرها على ما بلغنا أنه يمنع من هذا، يمنع من التطعيم، لأنه ثبتت فائدته ولا محذور فيه شرعا، ولأنه من الوقاية، من الوقاية، والله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب، والوقاية سبب من الأسباب. نعم.
قضية
الشيخ، هل كسب الحجاج جائز بلا كراهة؟ فأنه جائز مع الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجاج خبيث. لا، هو جائز لكنه مع الكراهة، لقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجاج خبيث، يعني ردي، ما هو خبيث معناه أنه من الخبيث المحرم، لا، خبيث هنا المراد به الردي، والذي يليق بالمسلم أنه يترفع عن الأمور الرديئة، لأن كسب الحجام فيه دناءة، فيه وفيه مظنة استعمال الدم، لأنه إذا مص القرن ربما يطير إلى حلق شيء من الدم، والدم نجس ومحرم، فلذلك كره كسب الحجام من هذه الناحية، لأن فيه دناءة وفيه تعاطيا لمزاولة النجاسات من هذا الوجه، وإلا هو ليس بحرام. بل إن الشيخ تقي الدين يقول كون الإنسان يحجم أحسن من كونه يسأل الناس، كون الإنسان يحجم ويكتسب بالحجامة ما ينفق به على نفسه أحسن من مسألة الناس كونه يسألهم. نعم.
عند الوضوء
إذا كان هذا صحيحا ويأخذ منك شيء ليقين ينتقل الوضوء، أما إذا كان مجرد وسواس أو توهيم من الشيطان فلا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. نعم. أما إذا ثبت أنه نقط منك بول بعد الوضوء هذا ينقض الوضوء بلا شك، وإن كنت في الصلاة تنصرف تتوضأ تستنجي وتغسل ما أصابه البول وتتوضأ من جديد تعيد الصلاة. نعم. أما إذا كان شك أو توهيم اترك التوهيم والشك. نعم. إذا كنت تعمدت صلاة للثوب اللي فيه قيء الطفل هذا لا يجوز، لأن القيء نجس خروجه من المعدة. أما إذا كنت ما تدري أو داري ولكنك نسيت صليت فلا حرج عليك إن شاء الله، لكنك تغسله للمستقبل. نعم. الدم الذي يؤخذ للعلاج به ليس هو الدم مثل الدم الذي يؤخذ بالحجامة. الدم الذي يؤخذ بالحجامة هذا دم مريض لا يصلح، دم يضر البدن، ولذلك يستخرجونه بالحجامة. أما الدم الذي يؤخذ لإسعاف المرضى هذا دم صحيح ودم خالي من المرض، وبينهما فرق. هذا يهدر اللي هو دم الحجامة، يهدر لأنه فيه مرض وفيه عدم صلاحية للجسم. أما الدم الذي يؤخذ طبيا لإسعاف المرضى هذا دم صحيح خالي من الأمراض، ولذلك الأطباء يكشفون على الشخص قبل يسحبون منه الدم إذا كان دمه صالح أو ما هو صالح. إن كان دمه ما هو صالح ما يخلو من شيء، ما يأخذون من واحد دم صاحي وصالح للإسعاف به. نعم، فالدم الذي يؤخذ بالحجامة لا يجوز أنه يوضع في مريض آخر، لا يجوز يسعف به مريض آخر لأنه خربان. نعم.
رجل يعمل خارج بلده ولا يزور زوجته إلا بعد كل سنة أو نصف سنة أو سنة ونصف، علم أنه بعد بيته في هذه المدة
هذا العمل جائز؟ نعم، ما دام متفق معها وراضية بهذا جائز. لو ياخذ 10 سنين لا رضيت ما يفعل، إلا إذا كان يخشى عليها من الفتنة. حتى لو رضيت إذا كان يخشى عليها من الفتنة فهو لا، ما يتركها، سافر إليها بين فترة وأخرى تفقدها ويحصل بينه وبينه ما يحصل بين الرجل وزوجته من أجل أن يعفها. أما إذا كان ما يخشى عليها من فتنة وهي راضية بخيابه ما في مانع، لأن الحق لهما. نعم. هذا لجهلهم بها عدم معرفتهم بأمور الشرع. فإذا كان يستهزئ بالحجامة عن جهل وعن عدم معرفة فلا يعذر، أما إذا كان متعمدا يعرف أنها من الطب النبوي ويعرف أن الرسول فعلها ومع هذا يستهزئ بها يخشى عليه من الردة، لأنه معناه أنه استهزأ بشيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به. نعم، أو ما أمر بالحجامة لكنه أثنى عليها، قال يعني الشفاء في 3، يعني ثنى على الحجامة، أخبر أن فيها شفاء. فالذي ينكر الطب النبوي ويقول هذا طب بدائي وهذا طب العجائز أو ما أشبه ذلك، هذا يخشى عليه من الردة إذا كان يعرف أنه من الطب النبوي. أما إذا كان يجهل فهذا يعذر بالجهل ويبين له هذا الشيء وأنه من الطب النبوي وأن الطب الفني هذا هو العرضة للخطأ لأنه عمل بشر. أما الطب النبوي فهو معصوم من الخطأ بلا شك، الطب النبوي معصوم من الخطأ، لكن بشرط أن يطبق التطبيق الصحيح. ما كل من استعمل الطب النبوي يطبق التطبيق الصحيح، ولذلك إذا أخطأ ما ينسب هذا إلى الطب النبوي وإنما ينسب إلى استعمال الإنسان وعدم معرفته. كون الطب النبوي أحيانا يستعمل ولا يستفاد منه هذا لخطأ في استعماله وليس الخطأ في نفس الطب النبوي. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفى إليه أن أخاه يشتكي من بطنه، قال أسقه العسل، فسقاه العسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما زاده العسل، زاده مرضا. قال صدق الله وكذب بطن أخيك، أسقه العسل. فسقاه وسقاه، وفي النهاية شفي، النهاية شفاه الله عز وجل. كونه يخطي في أول مرة أو في المرة الثانية ثم يتدارك الخطأ ويستعمل الاستعمال الصحيح، أما أنه ينسب الخطأ إلى الطب النبوي فهذا إذا تعمد، الله جل وعلا يقول فيه شفاء للناس، الله جل وعلا يقول يخرج من بطونها يعني النحل شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالذي يقول إن العسل ما فيه شفاء هذا مكذب لله عز وجل، يكون مرتد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، اللي يقول إن الحبة السوداء ما فيها شفاء وهو عالم متعمد الشيء هذا، هذا ردة. أما الجاهل فإنه يعذر بجهله إلى أن يبين له ويشرح له الحكم الشرعي، فإن أصر وبقي على إنكاره يخشى عليه من الرد. نعم.
طبعا إذا كان هذا الشخص أو الطبيب ينتقد فقط الأجهزة المستخدمة أنها غير نظيفة، أو
ما يخالف إذا كان انتقاده للشخص اللي يستعمل أنه ما يحسن، أو أن الأجهزة والأدوات غير نظيفة، له ينتقد هذا، ما يخالف. هذا ما هو انتقاد للطب النبوي، هذا انتقاد لاستعمال الإنسان، تطبيق الإنسان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال للرجل؟ قال صدق الله وكذب بطن أخيه، يعني لا بد إن كلام الله أنه هو الحق، ولا بد أن تطبيق هذا المريض لشرب العسل ما هو صحيح، فلذلك ما استفاد منه. نعم. إذا كان قصده التقرب إلى الله وذبح العقيقة تقربا إلى الله، وحضر ضيوف وأكلوا منها، أو إنهم عدة من قبل، عدنا الغنم من قبل، أو يبي يشري غنم للعقيقة ناويها من قبل، وهذا صادف إنهم جو ضيوف فاشتراها وذبحها، لا بأس بها، هذا لا بأس به، ويكون حسب نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا كان ما عنده طاري عقيقة ولا عنده إنه يذبح عقيقة، لكن يوم جو الضيوف قال أجل بخليها عقيقة، ما دامت إني ذابحة خلها عقيقة، وقل لا أنا ما يجزي عنك ولا يصير عقيقة، لأنك ما نويتها من قبل ولا على بالك شيء، وإنما يوم شفتها تبي تروح غصبا عليه قلت خلها عقيقة، لا ما يصلح هذا. نعم. هذا سنة، ما يخالف سنة، لا ما يخالف، ما هو بلازم. لا.
هل يجوز
للأهل البدع والصوفية والجهمية والتلمذ، أو أن المعارف يجوز بعض البدع لا أرداه تسلم الجلد أو يعلمها؟ تتلمذ على أهل البدع، تتلمذ عليهم والأخذ عنهم، هذا لا يجوز، لا يجوز الأخذ عن أهل البدع تتلمذ عليهم، بل يجب هجرهم والابتعاد عنهم لئلا يؤثروا على الإنسان بما في ذلك من الخطر، ربما أن الإنسان يستحسن أقوالهم ويستحسن مذاهبهم ثم ينطبع بها، ولا شك أن التلميذ يتأثر ويقلد شيخه مهما قال إني لا أنا ما، لا بد أن التلميذ يتأثر بشيخه ويقلده، هذا شيء في النفس، طبيعة جعلها الله، فالابتعاد عن أهل البدع مطلوب وهجرهم مطلوب. نعم. كلام على الشرعي، أما إذا كانوا يدرسون أمور دينية دنيوية، طب أو حساب أو هندسة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يدخل في أمور الشرع، لكن مع هذا مجالستهم تبقى عاد مجالستهم والاختلاط بهم فالابتعاد عنهم مهما كان أحسن للإنسان. إذا كان الإنسان يعرف أنه مبتدع، أما إذا كان ما يعرف أنه مبتدع فهو ما عنه، ما دام ما يعرف ما عرف أنه مبتدع عنه. نعم. قضية
الشيخ، هل لبس الخاتم من
السنة وما صفة
الخاتم
من النبي
صلى الله عليه وسلم؟
لبس الخاتم من المباحات، من المباحات، كل اللباس من المباحات، ترى لباس الخاتم ولباس الثياب ولباس العمائم هذا كله من المباحات، ما لم يكن فيها شيء محرم، كل اللباس من المباحات، خاتم وغير خاتم. نعم.
قضية الشيء إذا أخطأ شخص
بصلاته بزيادة أو نقص، لكن المباح يستحب أن يلبسه، يستحب أن يلبسه على الصفة، إذا أراد يلبسه يلبسه على الصفة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنية إنما هي في الاستعمال لا في أصل اللباس، أصل اللباس مباح، ولكن إذا لبسته فيستحب أن تلبسه على الصفة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فهل
من كان
يكون به
ويصلي معه أن ينبهه أو يصحح له قراءته بالقرآن في الصلاة؟ لا، لا، إذا كان عنده واحد جالس وعرف أنه أخطأ في صلاته ينبهه، هذه نعم طيبة من التعاون على البر والتقوى. نعم. فضيلة
الشيخ، ما حكم صيام يوم الخميس فقط؟
فهو مانع، ما في مانع أنه يصوم يوم الخميس فقط أو يوم الاثنين فقط، وإن جمع بينهما صام الاثنين والخميس هذا أفضل. نعم.
ونقد الرجال وما يعمل فيه من خطر في العقيده، لان العقيده اذا اخطا الرجل فيها خطر في عقيدته، ومنهم القول الثلاثه المشهور له بالخيريه، ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فما هو اكبر القول اذا كان من المتاخرين يقولون المتلازمين، وما صحه المقوله السلف اسلم والخلف اعلم واحكم؟
هذه ظاهرة سيئة، وهي ظاهرة تقفل على العلم من الجهال والمبتدئين صغار السن، والتعليق على الكتب وانتقاد المؤلفين، خصوصا إذا كانوا من السلف ومن الأئمة المشهورين المشهود لهم بالخيرية والإمامة في الدين. لا شك أن هذا خلل عظيم وتشكيك في كتب السلف وتهويل من شأنها، تهويل من شأن هذه الكتب، هذا لا يجوز، لا يجوز التعليق والتعقيب إلا لعالم متضلع، إلا لعالم متضلع متأدب يعلق بأدب واحترام و يعلق بقدر الضرورة، هم من باب العبث وكثرة الصفحات وشحن الكتب بالكلام الفاضي، يعني بعضهم يجي على كتاب وينفخه يخليه ضخم بسبب تعليقات تافهة ما لها قيمة، يما تراجم ولا أشياء ولا آراء خاطئة ما أو اتهام المؤلف بأشياء ما فهمها هو، ما فهمها. كثير من التعليقات إذا قرأته وجدت أنه في وادي والمؤلف في واد آخر، لأن المعلق ما فهم، فتسرع في هذا. الأولى أن تبقى كتب السلف بحالها لا يعلق عليها. وأن يعتنى بتصحيحها فقط، تصحيح طباعتها فقط، أما أن يعلق عليها بآراء جديدة أو بأفكار جديدة فهذا فتح باب للعبث بكتب السلف. إذا أردت أنك تألف أو أنك تتطفل على العلم والعلماء اكتب الكتاب لحالك مستقل، خليه باسمك أنت، أما أنك تحرك كتب السلف وكتب العلماء فهذا أمر لا يجوز، ولو كانوا حيين ما أذنوا لك بهذا ولا رضيوا بعملك هذا، هذا إساءة أدب مع المؤلفات والأمانة العلمية، عدم احترام للعلم والعلماء، وأنت ما وصلت إلى مرحلة أنك تعقب على الأئمة وتلاحظ على الأئمة، ما وصلت إلى هالمرحلة. أما عبارة السلف أسلم، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذه عبارة باطلة متناقضة، قد نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، متناقضة، لأن قولهم طريقة السلم أسلم، لا، السلف أسلم، السلامة لا تحصل إلا مع العلم، طريقة الخلف أعلم، كيف تكون السلامة مع غير علم؟ ما تكون طريقة السلف أسلم إلا إذا كانت أعلم، ولا ما تصير أسلم، هذا شيء معروف، تناقض هذا. الناحية الثانية، كيف يكون الخلف أعلم من السلف؟ هل يقر هذا عاقل؟ إن الخلف أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وسفيان الثوري والإمام الأوزاعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد والأئمة الذين جاءوا من بعدهم، هل يجي واحد من القرون المتخلفة ويصير أفضل من السلف؟ هذا ما هو ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على القرون الثلاثة أو الأربعة، قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم قال تحدث من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يظهر فيهم السمن. هذا ذم للخلف ومدح للسلف، وصفهم بالخيرية، والخيرية تشمل أنهم خير الناس في العمل وخير الناس في العلم وخير الناس في الأدب والوقار من جميع الوجوه. نعم، كيف يكون واحد من المعتزلة ولا من الجهمية ولا من الفرق علماء الكلام اللي يعتمدون على العقل ويتركون النقل، كيف يكون أعلم من السلف الذين يعتمدون على الكتاب والسنة؟ كيف يكون الذي يعتمد على آراء الرجال وعلى منطق اليونان والرومان ويقدمها على الكتاب والسنة يكون أعلم من السلف؟ هذا من انتكاس الفطر وانتكاس العقول. وإذا أردت المزيد من هذا راجع رسالة الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة الحموية عظيمة جدا، مقدمتها بالذات تكلم على هذه المسألة وأفاض عليها، السلف أعلم والخلف أعلم، والسلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، تكلم على هذا بكلام طويل لا مزيد عليه في الواقع. نعم. تيمم من خصائص هذه الأمة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية تربتها طهورة، هو من خصائص هذه الأمة. أما الذين قبلهم لا تصح صلاتهم إلا بالوضوء بالماء، وأما ترتيب في التيمم نعم واجب، من شروط صحة التيمم الترتيب، أن يمسح على وجهه أولا ثم يمسح على يديه، لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وتقدم لكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أبدأوا أو ابدأوا بما بدأ الله به، والله بدأ بالوجه فيبدأ بالوجه قبل اليدين. نعم. الخلف على اللي جاءوا بعد القرون الأربعة، بعد القرن الرابع، هذا الخلف الذين جاءوا بعد القرن الرابع، هؤلاء هم الخلف. نعم. يعني بعد القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الفعل
الإمام
البخاري
سنة
أم يزيد، حيث لم يرد ذلك، حيث يقول ما وعك حديثا إذا قصدت قبل ذلك وصلت ركعتين.
هذه طاعة، ما هو من البدع، هذه طاعة. كتابة الحديث عبادة، والعبادة تؤدى بوضوء أفضل، تؤدى بطهارة أفضل. نعم.
وكذلك الشعر عمر بن عبد العزيز أنه سخر الله 40 يوما قبل أن يأمر بأحد بالتدوين.
كذلك هذا من العبادة، تدوين العلم، كتابة العلم لئلا يضيع، هذا عبادة. نعم، هو داخل في العبادة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الحكم على شخص معين بجيد أو نار من الكفار أو المسلمين وما هو الدليل؟
إيش؟
هل يجوز الحكم على شخص معين بجيد أو نار؟
جنة.
بجنة أو نار من الكفار أو المسلمين وما هو الدليل؟
لا يحكم لأحد معين بجنة أو نار إلا بدليل من الكتاب والسنة. أما الذي لم يدل عليه دليل فإنه يخشى على المسيء ويرجى للمؤمن رجع. أما الجزم هذا لا يجوز إلا بدليل، قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يدخله، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، وأنت ما تدري عن الخواتيم ولا تعرف الخواتيم، خواتيم بيد الله، لكن نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
وكذلك هل يجوز لنا ان نسافر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اعلم بلادا وبلادا عن صفوان بن عميه وصهيب بن حارث والحارث بن هشام، فقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوى على الجواز ان تعب الكافر.
هذا فيه تفصيل لعن الكفار عموما ولعن اصحاب الجرائم الكبائر التي ورد الدليل على لعن اصحابها، يلعنون بصفة العموم، لعنة الله على الظالمين كذا، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني من باب العموم. أما المعين، الشخص المعين، فهذا فيه خلاف هل يجوز لعنه أو لا يجوز لعنه. الصحيح أنه ما يجوز لعنه، لا يجوز لعن المعين، لأنك ما تدري ماذا تكون عاقبته وخاتمته. نعم. إذن الحكم له بالنار ما تدري. نعم. لكن تحكم للمؤمنين عموما بالجنة، تحكم للكفار عموما بالنار، يعني باب العموم. أما الأفراد أنت ما تدري عن ماذا آل أمرهم إليه، ولا ماذا ماتوا عليه، هل ماتوا على توبة أو على غير توبة. نعم.
بعد
هذا يدخل تحت القاعدة التي مرت، أنه لا لا تلتفت إلى الشيء إلا إذا ثبت، إذا ثبت أنه خرج من شيء، وإلا فالشكوك لا تؤثر. إذا كان مجرد شك فأنت لا تلتفت إليه، أما إذا كان متيقن فإنك تعمل باليقين. نعم، اليقين لا يزول بالشك. نعم.
هل يدخل النهي عن هؤلاء الذين ماتوا ولم يكتبوا
الكتب الى خارج المعين؟ يدخل للمعين كله، كل معين سواء من المؤلفين او غيرهم. المعين لا تشهد له بجنه ولا بنار ولا تلعنه، وانما تسل امره الى الله. نعم. الخطا لا باس تبين الخطا، لانه من باب النصيحه للناس، يعني لا يغتروا بهذا الخطا. نعم.
وإذا الشيء صفات الشاهدة من الذاتية إذا كانت فرعا من الصفات، فإذا كانت فرعا